الاحترام هو سر الدوام، لو توفر الاحترام راح تدوم العلاقة الزوجية وتدوم العشرة الزوجية، وبالتالي تدوم المحبة بين الزوجين. نبدأ معاكم بهذا الاستفسار، لماذا نريد الاحترام؟ أولاً، الاحترام يعتبر حاجة نفسية، بمعنى أن كل شخص موجود على الأرض يحتاج احترام، ولذلك الزوج اللي زوجته ما تحترمه يصرف أكثر أوقاته مع أصدقائه أو مع أصحابه، لأنه قاعد يشعر أنهم يحترمونه ويقدرونه، وأن زوجته ما تحترمه ولا تقدره. ففي هذه الحالة نلاحظ أن الزوج يكون دائما مع أصحابه وأنه يتخلى عن زوجته، ولما نحلل السبب نكتشف أن السبب في الاحترام. فالاحترام إذن حاجة نفسية، كذلك الاحترام فيه معنى التقدير والاهتمام، والإنسان يحب أن الآخرين يهتمون فيه وأنه يهتم فيهم، وهذا يعطيه معنى ويعطيه طعم للحياة اللي هو عايشها. كذلك لماذا نريد الاحترام؟ نريد الاحترام لأنه من علامات الحب. أنا لما أهتم في زوجتي أو زوجتي لما تهتم فيني معناته أن في علاقة حب، ولما أنا أحترمها وهي تحترمني معناته أن احنا نحب بعض، معناته أن احنا نقدر بعض، ولذلك الإنسان سواء كان الزوج أو الزوجة هم بحاجة للاحترام، لأنها حاجة نفسية، ولأن فيها معنى التقدير والاهتمام، ولأنها من علامات الحب. وخلونا نكمل مع بعض حتى نشوف ما هي علامات الاحترام. العلامة الأولى من علامات الاحترام وهي النظر أثناء الحديث والاستماع الجيد. كيف إحنا نعرف أن الزوجين يحترمون بعضهم بعض؟ على سبيل المثال، لو عندنا زوج اسمه أبو هيثم، وهذا أبو هيثم زوجته قاعدة تكلمه، فكيف نعرف إحنا أن في بينهم احترام؟ إذا كان أبو هيثم يستمع إلى زوجته استماع جيد وينظر لها نظر جيد، معنى هذا أن بينهم احترام، لأنه هو قاعد يقدرها وقاعد يحترمها لما هي تكلمت. ونفس الشيء لو أن أبو هيثم قاعد يتكلم مع زوجته أم هيثم، لما تسمع له وتشوفه معناته أن في بينهم احترام. يمكن هذا الموضوع في جانب الرجل صعب شوي، ولهذا لو إحنا سألنا أكثر الرجال، هل أنتوا تشوفون زوجاتكم وتسمعون لهم لما هم يتكلمون؟ شو رأيكم؟ لو الحين في رجل قاعد يسمعني شو يقول؟ يقول الصراحة أحيانا. لكن لو إحنا نسأل النساء، لما أزواجكم يتكلمون معاكم هل تشوفونهم وتسمعون لهم؟ لو في امرأة الآن تسمعنا راح تقول نعم. طيب ليش الرجال يقولون أحيانا وليش النساء يقولون نعم؟ هناك عدة أسباب في الحوار، منها أن المرأة لما تتكلم أحيانا ما تركز في نفس الموضوع، تخلط عواطفها في الكلام، تبدأ تكثر كلمات، أحيانا تبالغ بحكم الخيال والعاطفة، وهذه الأمور تخلي الرجل لما يسمعها عيونه تروح يمين وتروح شمال، تروح فوق تروح تحت، ما يركز النظر في زوجته. لكن بالنسبة للاستماع فهو يستمع، ولذلك احنا نقول من علامات الاحترام ان الرجل يركز النظر مع زوجته لما تتكلم معه، والزوجة كذلك تركز النظر مع زوجها لما يتكلم معها، ما يكونون مشغولين في شيء ثاني. لو كانت الزوجة مثلا أم هيثم هذه قاعد تكلم زوجها وزوجها قاعد يقول لها إيه وبعدين وش صار، وبنفس الوقت هو قاعد يقرأ جريدة، معنى هذا أنه ما في احترام في العلاقة الزوجية، معناته أن أبو هيثم هذا مو قاعد يحترم زوجته، أو أنه الزوج لما يكلم زوجته تكون الزوجة مشغولة في شيء ثاني وتقول له قول قول أنا أسمعك، وعيونها صايرة مشغولة في الشيء اللي هي قاعدة تمارسه، فهذا كذلك ليس من الاحترام. فإحنا نحتاج علشان يكون الزوج في حالة احترام لزوجته والزوجة في حالة احترام لزوجها أنهم يشوفون بعضهم بعض أثناء الحديث ويستمعون إلى بعضهم بعض استماع جيد. وأما العلامة الثانية من علامات الاحترام بين الزوجين فهي الاستجابة للمشاعر، بمعنى أن تكون هناك مشاركة، وتكون هذه المشاركة بين الزوجين في الأحزان والأفراح مثلا، أحيانا يكون أبو هيثم مرة ثانية بعد، إيش رأيكم؟ إحنا اليوم بطلنا هو أبو هيثم، خلونا نستخدم أبو هيثم اليوم في كل قصصنا وكل مواقفنا، فيكون هو رمز الاحترام في العلاقة الزوجية. هذا أبو هيثم اليوم داخل بيته وكان صاير له موقف بينه وبين مديرة في العمل، فهو متأزم نفسيا ومتوتر وشوية عنده قلق. فلما دخل البيت زوجته قالت له: يا هلا يا مرحبا، كيف حالك؟ وتبتسم وتضحك، وبعدين بدأت تذكر له بعض القصص وبعض المواقف اللي صارت اليوم، وهو مقلدم ما له خلق، متأزم نفسيا ومتوهق. وبالتالي زوجته أم هيثم تقول: إيش علامة أبو هيثم اليوم؟ مو عادته. أنا أقول الزوجة لما تشوف زوجها في حالة حزن لا تفرح، لأنها إذا فرحت معناتها هي مو قاعدة تشارك الهموم، مو قاعدة تشارك المواقف اللي هو قاعد يمر فيها، وهذا طبعا ضد الاحترام. ونفس الشيء الزوج، خلنا ناخذ أبو هيثم، لما يدخل على زوجته أم هيثم وتكون في حالة ضحك وغشمرة ووناسة مثلا في موقف ثاني أو في يوم ثاني، وهو داخل عليها يقول: ايش فيك تضحكين؟ ايش علامتك؟ ايش فيكم انتم الحريم كله ضحك؟ ما يصير. طبعا هذه من الامور كذلك اللي ما فيها احترام. ليش؟ اذا الزوجه قاعد تضحك اضحك معاها واستانس معاها، طالما انك انت ما عندك اي موقف ونفسيتك مستقره، شاركها الافراح وشاركها الاحزان. فالعلامه الثانيه من علامات الاحترام الاستجابه للمشاعر والمشاركة بين الزوجين، سواء كانت في الأفراح أو في الأحزان. فهني تشعر الزوجة وهي أم هيثم أن زوجها سند لها، ويشعر الزوج اللي هو أبو هيثم أن الزوجة هي سند له، لأن هي تشارك الهموم وهو كذلك يشاركها المشاعر الصادقة. أما العلامة الثالثة من علامات الاحترام فهي الدفاع، ونعني فيها أن الزوج يكون هو المحامي لزوجته، وزوجته تكون هي المحامية له. في مواقف زوجية كثيرة يتعرض لها الزوجين في الحياة الأسرية، أحيانا يتعرض الزوج للإهانة أو التحقير أو الاستهزاء، لكن ما هو من زوجته، يمكن من أخوه أو أخته أو أمه أو أبوه أو من أصدقائه، وتكون الزوجة قاعدة. وأحيانا الزوجة كذلك تتعرض لمواقف فيها إهانة أو فيها تحقير أو فيها حتى أحيانا شتم في كثير من الأسر، ويكون الزوج قاعد. وهذا الموقف تتعرض الزوجة يمكن من أختها أو أخوها أو أمها أو أبوها أو صديقتها. هني نقول ما هو دور الزوج ودور الزوجة؟ أحيانا الزوج والزوجة يقفون موقف سلبي، هذا أبو هيثم ذاك اليوم رايح مع أم هيثم وزائرين بيت الأهل، وهم قاعدين يتغدون مع بعض أو قاعدين يشربون الشاي، بدت الأخت تغلط على أم هيثم وسمعتها كم كلمة. أبو هيثم قاعد يسمع وساكت ولا كلمة، طبعا هذا موقف سلبي. هني تشعر أم هيثم لو كان هناك احترام للعلاقة الزوجية بين أم هيثم وأبو هيثم لا تدخل أبو هيثم. لما نقول إحنا يتدخل مو معناته أنه يقوم ويبدي يشتم ويضرب ويرد الصاع بصاعين، لا، قد يكون التدخل من باب تهدئة الموقف، إنه يا فلانة أنتوا ناس كبار، تعالوا خلنا نتفاهم ونحل المشكلة هذه إن شاء الله بالحوار والحوار الهادئ، ويبدأ أبو هيثم يكون له دور، وبالتالي كأنه صار محامي ويبدأ الدفاع عن زوجته أمام أهلها، أو أم هيثم تدافع عن زوجها أمام الأهل. وأحيانا في بعض المواقف تصير في غيبة الأثنين، مثال أم هيثم ذاك اليوم زايرة بيت أهلها، أبو هيثم في الشغل، أهلها بدأوا يتكلمون عن أبو هيثم. ولذلك هني من احترام العلاقة الزوجية أن أم هيثم تتكلم وتقول: رجاء هذه علاقتي الخاصة مع زوجي، ما أحب أحد يتكلم فيها، أبو هيثم أبو عيالي وهو المحترم. هذا الموقف دليل على احترام الرابطة الأسرية. وكذلك أبو هيثم لو أن مثلا أمه أو أخته أو خواته تكلموا في أم هيثم وفي غيبتها، يقف موقف الدفاع يدافع عن زوجته وعن مواقفها، وهذا اللي احنا نسميه الدفاع، الدفاع عن الطرف الآخر عند الأصحاب وعند الأهل، وهي العلامة الثالثة من علامات الاحترام. أما العلامة الرابعة من علامات الاحترام وهي تعليم الأبناء احترام الوالدين. أنا عندي صديق، بس عاد مو اسمه أبو هيثم، ما بيقول لكم اسمه. هذا الصديق دائما كل ما يدخلون أولاده يقول لهم: يا أولادي قبلتوا رأس أمكم اليوم؟ فأذكر مرة كنت قاعد فدخلوا أولاده فقال لهم: ها يا أولادي قبلتوا رأس أمكم اليوم؟ فالأول قال له: إيه يبا، والثاني قال له: نعم، الثالث قال له: لا يبا أنا ما قبلت. قال له: طيب روح قبل رأس أمك وبعدين تعال كلمنا. طبعا غاب الولد 3-4 دقائق ورجع عشان يقول له الأبو: ها قبلت رأس أمك اليوم؟ عشان يقول له: لا يبا أنا ما قبلتها. قال: طيب ليش ما قبلتها؟ قال: لأن أمي زعلانة مني. قال له: طيب إذا أمك زعلانة منك روح راض أمك وبعدين قبل رأسها. وغاب الولد 3-4 دقائق ورجع مرة ثانية، قال له: ها يا ولدي قبلت رأس أمك؟ قال له: إيه يبا. أنا أقول شنو كان مشاعر الأم لما كان الولد يروح لها مرة مرتين ويرجع؟ كانت تشعر بشيء من التقدير وشيء من الاحترام، أن الزوج قاعد يعطي للزوجة حصانة وقاعد يعطيها قدسية وقاعد يربي الأولاد على احترام أمهم، وبالتالي تقوى العلاقة الزوجية لما احنا نربي أولادنا هذه التربية من احترام. ونفس الشيء الأم لما يدخلون عليها عيالها: ها يا عيالي قبلتوا إيد أبوكم؟ قبلتوا رأس أبوكم؟ سويتوا حق أبوكم اليوم؟ هذه كلها من الأمور اللي تشيع بيننا جو الاحترام وجو المودة، وبالتالي تزيد العلاقة الزوجية ويزيد الحب فيها، ويشعر كل طرف من الأطراف بالاحترام والتقدير والاهتمام، وهذه كلها تعتبر مكافآت نفسية ما هي مادية، يشعر كلا الطرفين بالسعادة والاستقرار والهناء. وأنا أقول لكم الآن من اليوم اعملوا برنامج لأولادكم وسموا هذا البرنامج تقبيل الأم وتقبيل الأب. من علامات احترام الزوجة لزوجها أن هي تسمع له وتطيع له. وليش الطاعة للرجل؟ لأنه الزوج هو رب الأسرة وهو القائد، وأي مؤسسة موجودة في الكون سواء كانت مؤسسة عسكرية أو مؤسسة اقتصادية أو مؤسسة مالية، أي مؤسسة إذا ما كان فيها طاعة لقائدها ولرئيس مجلس إدارتها ولمديرها، بالتالي ما راح تكون هذه المؤسسة مؤسسة ناجحة ولا راح تنتج إنتاج طيب. إذن لابد أن تتوفر الطاعة في أي مؤسسة حتى تكون مستقرة وتكون ذات إنتاجية. الله عز وجل أعطى للرجل قوامة، ومن علامات القوامة أن الزوجة تسمع له وتطيع. وإن كان في واقعنا اليوم كثير من الرجال قاعد يتسلط على الزوجات وقاعد يستثمر هذه القوامة استثمار سيء، لكن إحنا الآن نتكلم معاكم عن نموذج صالح وجيد، وهو أن الزوجة لابد أن تسمع وتطيع لزوجها. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة. معنى هذا أن الزوج لما يرضى عن زوجته معيار الرضا هو الطاعة. لو كانت هذه الزوجة مثلا ناشز، ومعنى ناشز أن هي تعصيه وما تسمع ولا تطيع له، بالتالي هو ما راح يرضى عنها. لكن لما تكون العلاقة الزوجية علاقة راقية، علاقة محترمة، وفي بينهم جو الاحترام والتقدير، بالتالي الزوج راح يرضى عن زوجته، ويكون هذا هو سبب يرشحها لدخول الجنة. ولذلك قيل للرسول صلى الله عليه وسلم: أي النساء خير؟ قال: التي تسره إذا نظر، وتطيعه إذا أمر، ولا تخالفه في نفسها ولا ماله بما يكره. فإذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وتطيعه إذا أمر. ما في شك أن الطاعة تحتاج إلى مجاهدة، ولكن الزوجة تستطيع أن تجاهد نفسها في هذا الموضوع، وخصوصا الطاعة في الفراش. في كثير من القضايا موجودة اليوم في المحاكم، الأزواج يرفعون دعوى على الزوجات بعدم السمع والطاعة لهم إذا دعاهم للفراش. وإحنا طبعا لما نتكلم عن الطاعة، الطاعة لها ضوابط والطاعة لها معايير، لكن ما ودنا ندخل في تفاصيلها، وإنما نريد أن نؤكد أن الطاعة هي من علامات الاحترام. يعني مثال، إذا الزوج دعا زوجته للفراش وهي مريضة، من حقها أن هي ما تطيعة. أو أحيانا الزوج يدعو زوجته لأمر فيه مخالفة شرعية مثل الجماع من الدبر، من حق الزوجة هنا أنها ما تطيعه، ما تيجي تقول لا والله من احترام العلاقة الزوجية أني أنا أسمع وأطيع. لا، غلط. هني الأصل عدم الطاعة. أو الزوج يدعو زوجته للفراش ويكون عندها مانع شرعي، مثلا يكون عندها الدورة الشهرية أو غيرها. فهذه كلها أمور تحتاج ضوابط، لكن إحنا الآن نتكلم عن مبدأ. كيف ممكن أن الزوج يحكم بأن الزوجة تحترمه؟ من خلال الطاعة. وكيف نستطيع أن نحكم بأن الزوجة تطيع زوجها؟ من خلال الطاعة. من المفاهيم المنتشرة اليوم في زماننا اللي هي قاعدة اشمعنى. سمعتوا فيها؟ اشمعنى؟ أحيانا بعض الزوجات يرددون، شو يقولون؟ يقولون اشمعنى أنا أطيع وهما يطيعني؟ وهذه قاعدة أحيانا تحطم العلاقة الزوجية. مرة ثانية احنا نأكد ونقول أن السفينة لها ربان واحد، ولو كان للسفينة ربانين لغرقت. المؤسسة الزوجية لها ربان واحد ولها مساعد، فالربان هو الزوج والمساعد هي الزوجة. فلما الزوجة تقول اشمعنى أنا أطيعه ما يطيعني، احنا ما نختلف معاك، وبالتالي في كثير من التصرفات الزوج قاعد يسمع ويطيع لزوجته، وفي كثير من التصرفات الزوجة تسمع وتطيع لزوجها. احنا ما ودنا ان نبني المؤسسة الزوجية على صراع، انه مثلا لما ابو هيثم يقول حق ام هيثم يبي لي جلاس ماي، تقول له طيب ان شاء الله، تروح تجيب له جلاس ماي، بعدين تقول له 1-0، بعدين ام هيثم تقول له ابو هيثم سكر الباب قبل لا تنام، يقول له خير ان شاء الله، يروح يسكر الباب يقول لها 1-1. لا، احنا ما نبي العلاقة الزوجية تصير صراع، كل واحد يسجل للثاني وكل واحد يحسب حساب للثاني. العلاقة الزوجية المفروض أن تقوم على التضحية، على المودة، وبالتالي الطاعة هي من علامات الاحترام، والاحترام هو سر الدوام. الاستئذان، وهذا دليل على احترام الزوج. المؤسسة الزوجية لها قائد، وهذا القائد يراقب تنفيذ النظام والخطة ويشرف عليها، وبالتالي أي تصرف في هذه المؤسسة لابد أن يكون قائم على الطاعة وعلى الاستئذان حتى نضمن سلامة النتائج وسلامة الوصول. ولذلك هناك عندنا 4 نقاط للاستئذان، منها أن الزوجة تستأذن زوجها إذا أرادت أن تصوم صيام التطوع مثلا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه. ليش هني النبي صلى الله عليه وسلم اشترط الإذن؟ لأن صيام التطوع غير صيام الفرض، والمرأة مكلفة بالقيام بواجبات وحقوق الزوجية، وصيام التطوع يعتبر هذا نافلة، فأجرها أعظم لما هي تطيع لزوجها وتقوم بالخدمات الأسرية. يبقى صيام النافلة إذا هي حبت تأخذ فيه إذن الزوج، والزوج على أساس يوافق ويرفض؟ بقدر ما كم هي ستقصر في خدمات الأسرة وإنتاجيتها. فإذا هي مؤسسة، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم اشترط هنا الاستئذان، ويقاس عليه كذلك العمرة وكذلك الصلاة إذا كانت هذه الصلاة نافلة. والعلامة الثانية وهي أن تستأذن عند الخروج من البيت، إلا في حالات معينة ممكن الزوجة أن تخرج من غير استئذان. يعني مثال، لو كان في بين الزوجين اتفاق عام، بمعنى أن أبو هيثم قال حق أم هيثم شوفي يا أم هيثم، أي وقت تبي تروحين بيت أمك أو بيت أهلك أنت معاك إذن عام، لكن إذا بتروحين أماكن ثانية أعطيني خبر. ممكن يكون اتفاق بين الزوجين في هالحالة، أو يكون اتفاق ثاني، والله يا أم هيثم اللي بخاطرك سويه، والمكان اللي بتروحي له توكلي على الله. هذا يسمى إذن عام مفتوح، بمعنى أن الزوجة لا تستأذن زوجها عند هالخروج. وبهالحالة نقول أن الزوج هني أسقط حقه وعطى لزوجته كامل الحرية. أو أحيانا الزوج يقول حق زوجته أنا البيت الفلاني ما بيش تروحي له، وأما غير هذا لك مطلق الحرية. هذه كلها أمور ممكن الاتفاق فيها بين الزوجين، لكن هذه طبعا من حقوق الزوج، وبالتالي حتى نقول بأن الزوجة تحترم زوجها أنها تحترم هذا النظام. أو أن الزوجة ممكن أن تخرج من بيت الزوجية من غير إذن زوجها إذا كانت رايحة للقاضي تشتكي مثلا، أو يكون البيت نفسه غير صالح، يعني غير مهيئ للسكن، والأثاث اللي فيه ما هو أثاث صالح. مرة واحد اتصل في مجلة الفرحة وحب أنه يستشيرنا في موضوع السكن، فقال أنه أنا هيأت لزوجتي سكن وهو صالح وسكن محترم ومؤثث بالكامل، بس في مشكلة واحدة. فقلنا له شنو هالمشكلة؟ قال أحيانا أنا وزوجتي قاعدين نشرب شاي ولا نتغدى ولا ناكل وشوي ولا فار ماشي يمنا، والمغرب ولا فار ثاني طالع، يقول البيت ابتلشنا فيه كله فيران. حتى زوجتي الآن طلعت وراحت بيت أهلها وتقول لي أنه أنا ما أسكن في بيت فيه فيران، فش رايكم هل تصرفها صحيح ولا لا؟ وهي لما طلعت ما استأذنتني. فمثل هالقضايا حقيقة هي مثار للنقاش، لذلك احنا نقول أن الزوجة تستطيع الخروج من بيت زوجها إذا ما كان البيت هذا مهيئ وله مستقر وله في كافة وسائل المعيشة. وما في شك أن مجتمع من مجتمع يختلف وبيئة عن بيئة تختلف، يعني هذا المسكن مثلا لو في الصومال عادي الفيران هناك ماكو مشكلة، لكن مسكن مثلا في أرقى المناطق عندنا في منطقة خليجية لا طبعا ما ينفع. فالحكم طبعا يختلف والموضوع يختلف. ممكن الزوجة تخرج من بيت الزوجية إذا زوجها ما علمها الدين وهي تريد أن تتعلم الدين، هنا طبعا كذلك تستطيع أن تخرج من غير إذنه. أو أن الزوج يضربها ويهينها ويأذيها، هنا كذلك الشريعة أجازت لها الخروج. فإذا نقول العلامة الثانية الاستئذان عند الخروج من البيت. أما العلامة الثالثة وهي أنها ما تدخل أحد في بيته إلا بإذنه، وخصوصا إذا كانت هي تعرف أنه هالشخص أو فلانة أن زوجها ما يرضى أنها تدخل في بيته. وأما العلامة الرابعة من علامات الاستئذان وهي أن الزوجة لا تتصرف في أي شيء من مال زوجها إلا بإذنه، ولا تأخذ من ماله كذلك إلا بإذنه، إلا في حالة واحدة إذا كان هو ما يصرف عليها أو كان ما يعطيها كفايتها، أو يعطيها لكن يعطيها أقل من كفايتها، في هالحالة ممكن تأخذ من ماله. فإذا نقول مرة أخرى الاحترام سر الدوام، وكيف ندلل أن الزوجة تحترم زوجها؟ من خلال الطاعة ومن خلال الاستئذان، بالإضافة إلى الأربع علامات التي ذكرناها في البداية. الاحترام بالمعاملة والحوار. في كثير من المواقف الرجل يستهزئ في زوجته أو أنه يحقر من تصرفاتها، وهذه الأمور تحطم العلاقة الزوجية. مثال: أم هيثم من دمجة مع زوجها وقاعد تقول له معلومة أو خبر هي قاريته ومشتطة ومتحمسة وهو قاعد يسمعها ببرود، وبعد ما خلصت من الخبر أو من القصة كان يقول لها وقاعد يطالعها بطرف عينه: يا أم هيثم أنت توش تعرفين؟ طبعا هالجملة الحين سوت فيها؟ خلتها خلاص بعد ما عندها نفس تتكلم مع زوجها، ولا عندها نفسية أنها تقول له أي معلومة أو أي خبر عندها في المستقبل. فتصير هني الزوجة تأخذ موقف من زوجها، ما تتكلم معه ولا تعطي أي معلومات، لأنه هو من النوع اللي احنا نسميه يدقر، أو بعضهم يسمونه يدقم، أو في ألفاظ أنه يجعم. هذه كلها ألفاظ طبعا هي ما هي باللغة الإنجليزية، هي في لغتنا الدارجة وفي اللهجة الكويتية، لكن هي مقصودها حقيقة أنه يحقرها ويستهزئ فيها. وعلى فكرة أن احنا بعد نستفيد من ثقافتنا مع بعضنا بعض، أنتم تحفظون بعض الألفاظ الكويتية وأنا أحفظ منكم بعض الألفاظ الخليجية اللي قاعد نسمعها مع بعض. فإذا لما أبو هيثم يقول توش تعرفين، أو أحيانا الزوجة تكون منشغلة في موضوع وقاعد تخدم زوجها وترتب الأثاث وترتب الغرفة، ويعني صرفت من وقتها 3-4 ساعات ومتزينة ومتمكيجة، ويها الزوج بكل برود يدخل عليها أبو هيثم فتقول له شوف، شفت التلفزيون وين حطيته، شفت المقعد، شفت الزينة، شفت الأثاث، وتبدي تصف. فيطالعها بطرف عينه ويقول لها يا أم هيثم والله أنك أنت مضيعة وقتك. طبعا هذه الألفاظ تحطم، أو أحيانا يشتد الخلاف بين الزوج وبين الزوجة، فالزوج يقول حق زوجته والله ما فيك خير، أو والله أنتوا الحريم كلكم كذي، لا يعجبكم العجب ولا الصيام في رجب. هذه كلها أمور حقيقة هي تكون من باب الاستهزاء ومن باب التحقير، والزوجة لما زوجها يعاملها بهالنفسية تبدأ خلاص تكش وتبتعد، وتبدأ بعدين ما تعطي من نفسها لبيتها ولا تعطي من وقتها لأولادها. ليش؟ لأنها هي تعتقد أنه أي عمل خير أنا أسوي مع هالزوج فهو ضايع، لا يقدرني لا يحترمني ولا يقدر مشاعري. النقطة الثانية من الاحترام بالمعاملة والحوار، وهي النداء بأحب الأسماء. يعني مثلا الزوج دائما ينادي زوجته يا أم فلان مثلا، وينك يا أم خالد، وينك يا أم عبد الله، يبي لي الشاي يا أم أحمد. هذه كلها ألفاظ أحيانا تتكرر، لكن في بعض الألفاظ ممكن يجدد الزوجين بعضهم بعض في علاقتهم مع بعض. مثلا يقول لها يا روحي، يا حبيبتي، يا حبي. أنا أعرف يمكن بعض الرجال الآن قاعد يسمعني وقاعد يضحك وقاعد يقول قلبك كان زين زوجتي ما تسمع الشريط، بس ما يخالف، الواحد يتعلم، الواحد يحاول يغير. مثل مرة واحد قال لي، يقول يا أبو محمد أنت قاعد تقول كلام والله صعب، أنا الحين صار لي 15 سنة مع زوجتي ومع عبد الله ومع عبد الله ومع عبد الله، بعدين تبيني فجأة أقول لها يا روحي؟ حتى وهي تطلع مني تطلع ثقيلة. قلت أدري شلون؟ قال شلون؟ قلت أكتبها بورقة ودز لها إياها بسيطة. كان يقول لي ها يصير؟ قلت له كل شيء يصير، لكن المهم خل زوجتك تستانس، خل زوجتك تحس إن في احترام في العلاقة الزوجية. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يدلع زوجته وكان يقول لها يا عائش، مع أن هي اسمها عائشة رضي الله عنها، لكن هذه الألفاظ من الأشياء اللي هي تحبها وبالتالي تشعر بالسعادة والأنس. من علامات الاحترام في المعاملة مثلا لما تيب أم هيثم صينية الشاي مع الاستكانات وقاعدة مع زوجها، ويروح أبو هيثم يمسك المطارة ويصب في الاستكانة ويبدي هو يشرب الشاي. طيب زوجتك قاعدة يمك، زين صب لها شاي، قول لها إيش كثر تحبين سكر، قول لها يعني كلمها. ولذلك هذه القضية الزوجة وهي جالسة تقول والله أناني هذا ما يصب ليش دعوة، الحين أنا أخدمه وأعطيه وكل اللي يطلبه أنا أستجيب له، استكانة شاي ما يصب لي. وهذه الأمور حقيقة تقدح في الاحترام. يمكن تستغربون قاعد أتكلم في بعض النقاط يمكن هي بسيطة وتافهة، لكن والله يا أخواني ويا أخواتي هي قضايا مهمة. يعني على سبيل المثال قضية المصروف الشهري، إذا الزوج بيعطي زوجته مثلا 1000 ريال ولا بيعطيها 50 دينار ولا بيعطيها مثلا 40 أو 50 درهم مثلا، يروح يمسك المبلغ ويقطع على الطاولة ويقول لها هذا مصروفك الشهري. شنو هي خدامة؟ هي ما هي خدامة، ما هي شغالة، هي زوجتك أم عيالك. بالعكس سولك حركة وانت تعطيها الفلوس، امسك الفلوس وعطها إياه، ولما تمسك هي الفلوس قل لها ترى هذا المصروف الشهري وإن شاء الله الله يبارك لنا فيه وإن شاء الله، وابدأ تكلم معاها وخلي يصير حوار، لا يصير هي قضية وظيفة، الزوجة ما هي موظفة في الأسرة. فهذه كلها من الأمور اللي تقدح في الاحترام، وإن شاء الله دائما يكون بيننا احترام، لأن الاحترام هو سر الدوام. النفقة واللباس، وهذه من الأمور الخاصة في الرجل واللي واجب عليه أنه يصرف النفقة لزوجته ولأولاده، وكذلك يأمن لهم الكسوة في الصيف وفي الشتاء، لأنه من احترام قدسية الزواج والرابطة الأسرية مثل ما الزوجة عليها الطاعة والاستئذان، كذلك على الزوج النفقة والصرف. من أغرب القضايا اللي مرت علي في المحكمة أن زوجة مرة رفعت دعوى على زوجها بعدم النفقة، فلما دخل علي الزوج شفته ولا على ملامحه التدين، ومن كلماته ومن عباراته شعرت أنه هو زوج محترم. فقلت له: يا فلان، صحيح أنت ما تصرف على زوجتك؟ قال: والله الصراحة أبو محمد، أنا ما ودي أغشك، أنا صحيح ما أصرف على زوجتي. قلت له: بس أنا قاعد أشوف فيك صمات الرجل الصالح، يعني هل عندك تبرعات أو استقطاعات تصرفها لأهل الخير؟ قال: ما شاء الله، لو شوف حسابي في البنك يمكن عندي 15 أو 20 استقطاع للجنة أو جمعية خيرية، كافل الأيتام وداعم في بناء مساجد وحافر آبار ماي في جنوب أفريقيا وغيره، وهذه كلها أمور المسلمين اليوم في حاجة لها. فقلت له: يا فلان، الدينار اللي تصرفه على زوجتك أكثر أجر من الدينار اللي تكفل في يتيم، أو الدينار اللي تصرفه في بناء مسجد، وهذا هو مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا لابد من أن تنفق على زوجتك، وهذا يعتبر من احترام قدسية الزواج والعلاقة الزوجية اللي بينكم. فأنا أقول حقيقة اليوم في عندنا بعض المفاهيم مختلطة، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله في النساء فإنهن عوان عندكم، أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. لاحظ في آخر هذا الحديث كيف النبي صلى الله عليه وسلم كان يخاطب الرجال ويقول لهم: ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. فالنفقة إذن والكسوة من علامات احترام العلاقة الزوجية. فالرجل لما يعطي لزوجته النفقة الشهرية لا يهينها ولا يذلها لما يعطيها هذه النفقة، ويحسسها أنها كأنها هي شغالة عنده، وإنما هذا حق للزوجة لابد أن تأخذه حتى هي تستمر في علاقتها الزوجية وفي إنتاجها وفي عطائها. من القصص الغريبة اللي مرت علي، زوج كان بخيل جدا، وزوجته ما هي قادرة تحصل منه ولا دينار واحد، ولا هو مستعد يصرف لا على البيت ولا عليها ولا على الأولاد. تدرون شو سوت الزوجة؟ سوت حيلة خطيرة، بدأت تلح على زوجها أن يجيب لها شغالة. زوجها في البداية طبعا ما كان مقتنع، فقالت: أنا عندي 5-6 أطفال وبيت كبير، وأنا ما أقدر حقيقة، أنا مرة كبرت في السن وتعبت، فليش ما تجيب لنا شغالة؟ بالأخير طبعا اقتنع، وراحوا عند مكتب الخدم ودفع 450 دينار وطلب خادمة من جنوب شرق آسيا. تقول الزوجة بعد 1.5 شهر اتصل فينا مكتب الخدم فقال: ترى الخدامة موجودة. يقولوا طلعنا رحنا أخذنا الشغالة، جبتها عندي في البيت 2 يوم، وبعدين تقول لما راح زوجي العمل الصبح أخذت الشغالة ورحت مكتب الخدم وقلت لهم: هذه الشغالة ما تصلح وإحنا ما نبيها، عطونا الفلوس. تقول هذه الزوجة: والله كان يطلعون 450 دينار وخصموا منها 50 مدري 100 دينار وعطوني الباجي. تقول: أنا فرحت فرح بال300 دينار اللي أخذتهم، ورجعت البيت وشريت ملابس حق أولادي ورتبت أمور البيت وشريت لي أنا بعد ملابس وصرفت على البيت. تقول طبعا بعد 2-3 يوم زوجي لما اكتشف أنا ايش سويت عصب علي وغضب. تقول: لكن أنا الصراحة ما يهمني غضبه، لأنه صار له 4-5 أشهر ما يصرف علينا ولا دينار واحد. فأنا أقول: ليش إحنا ندفع زوجاتنا إلى التفكير في مثل هذه الحيل علشان يستفزون الرجال ويأخذون منهم الأموال؟ من احترام العلاقة الزوجية أن الرجل يصرف على البيت ويصرف على زوجته. تقدير المشاعر. المرأة بحكم طبيعتها هي عاطفية وهي إنسانة شاعرية، الرجل بحكم طبيعته هو إنسان عقلاني، وبالتالي لما يتعامل مع زوجته لازم ما يتعامل معها بلغة الأرقام، هي هي أصلا ما تستشعر لغة الأرقام، هي تستشعر لغة الزهور والعواطف والروائح والذوق والخيال. هذه هي اللغة التي تفهمها الزوجة، ولذلك الزوج لابد أن يراعي هذه المشاعر ويقدرها في زوجته، ولازم ما يقول لها والله أنت ما تفتهمين، ولا أنت إنسانة سريعة البكاء، ولا أنت كل ما قلنا لك شيء زعلتي. هذه الكلمات اللي تقلل من نسبة الاحترام في العلاقة الزوجية. ولذلك حدث بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين زوجته صفية بنت حيي. قال لها النبي صلى الله عليه وسلم مرة: لم يزل أبوك من أشد اليهود لي عداوة حتى قتله الله. فقالت صفية: يا رسول الله، ولا تزر وازرة وزر أخرى، يعني أنا إيش علاقتي في أبوي؟ إذا كان أبوي علاقتك معه ما هي جيدة، وأنه كان عدوك وما كان يحسن التعامل معك، زين أنا إيش ذنبي؟ أنا إيش ذنبي؟ ليش تحملني أنا أشياء أنا لازم ما تحملها؟ لكن هذه الرسالة وصلتها صفية رضي الله عنها، وقالت: ولا تزر وازرة وزر أخرى، يعني يا رسول الله حاسبني على مسؤولياتي وعلى تصرفاتي، وحاسب أبوي على تصرفاته. فهنا لم يذكر بعد ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم أبوها بشر. معنى هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم استجاب لمشاعر صفية، وهذا حقيقة أدب نتعلم من الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم وكيفية التعامل مع زوجته. ولذلك هناك مواقف كثيرة للنبي صلى الله عليه وسلم في تقدير المشاعر، ولهذا نلاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أجارت أم هانئ بنت أبي طالب رجلين من المشركين من أحمائها وكان أسيرين لدي المسلمين، فاحترم النبي صلى الله عليه وسلم عهد الأمان، وقال في حديث مشهور: أجرنا من أجرتي وأمنا من أمنتي يا أم هانئ. فإذن العلاقة بين الزوج وبين الزوجة لابد أن تبنى على تقدير المشاعر، ولا تبنى على تحطيم المشاعر، أنه كل ما يدخل الزوج يبدأ يهين زوجته ويهين مشاعرها، ولما يصير موقف وتحزن الزوجة يقول لها: ترى أنت ما عندك سالفة، أنت مفروض ما تحزنين، أنت غلط تبكين، أنت مفروض تكونين مرة قوية. هذه الألفاظ اللي تشعر أن الزوجة زوجها مو قاعد يقدرها ولا قاعد يحترم مشاعرها. ولذلك لابد من احترام مشاعر المرأة وتقدير هذه المشاعر، وبالتالي نتعامل معها بشيء من الرفق، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: رفقا بالقوارير. الآن راح نتكلم عن تمرين، وهذا تمرين مهم جدا ويحتاج منا ورقة وقلم، وهو عبارة عن 12 سؤال، وإجابة هذه الأسئلة إما بنعم أو لا. طبعا أنا أتمنى الآن الزوج والزوجة قاعدين مع بعض وأمامهم ورقة وقلم، لأنه هذا التمرين يقيس نسبة احترام كل واحد منهم للثاني. وبعد هذا التمرين ممكن أي زوج أو أي زوجة يطورون نفسهم وينمونها في موضوع الاحترام، وبالتالي تكون علاقتهم إن شاء الله علاقة فيها محبة وفيها سعادة. طبعا أكيد الآن بعضكم وهو قاعد يسمع هالشريط يكون قاعد يسوق السيارة، لكن أنا عاد ما بيتسوون أي حادث وبعدين يقولون والله أبو محمد هو السبب. فرجاء يريد كل واحد فيكم الآن يسمع هذا التمرين وهو قاعد في حالة استقرار، لأنه التمرين يحتاج إلى تفكير، ويحتاج أن الواحد يتذكر الملفات القديمة في حياته الزوجية، ويتذكر بعض المواقف اللي صارت بينه وبين الزوجة. طبعا هذا التمرين راح يتردد معنا لف الطرف الآخر، ومعنى هذا اللفظ إذا كان اللي يسمعني الزوج معناته احنا نقصد زوجته، وإذا كانت اللي تسمعني الزوجة معناته احنا نقصد زوجها. نبدأ معاكم، جاهزين إن شاء الله؟ السؤال الأول: عندما أغضب من الطرف الآخر أتذكر صفاته السلبية، نعم أو لا؟ السؤال الثاني: أجد من الصعوبة أن أثق بقدرات الطرف الآخر وكفاءته، السؤال الثالث: أنا دائما أقلل من شخصية الطرف الآخر عند النقاش معه. السؤال الرابع: أنا دائما أتذكر أخطاء الطرف الآخر وسلبياته. السؤال الخامس: أحتقر الطرف الآخر عندما يكون سلبيا. طبعا مثل ما قلنا لكم، الإجابة دائما إما نعم أو لا. السؤال السادس: أشعر بأن الطرف الآخر يتصرف تصرفات تافهة وسفيهة. السؤال السابع: عندما أغضب من الطرف الآخر أبدأ بمهاجمته. السؤال الثامن: عادة ما أرفض أنصاف الحلول من الطرف الآخر. السؤال التاسع: أنا غالبا لا أحترم الطرف الآخر عند النقاش. السؤال العاشر: إني أستخف بطرح الطرف الآخر أحيانا. السؤال 11: أنا أحتقر الطرف الآخر إذا ذكر الأمور السلبية. السؤال الأخير: لا أذكر الإيجابيات إذا ذكر الطرف الآخر السلبيات. هذه طبعا 12 سؤال. أنا أتمنى الأزواج والزوجات الآن قبل أن أعلمهم النتيجة أنهم يعيدون مرة ثانية هذه الأسئلة ويقيمون نفسهم أكثر حتى يتأكدون من النتائج ويتأكدون من موضوع الصح والغلط اللي هم كاتبينه، وبالتالي حتى يكون التقييم تقييم جيد. الآن نقول لكم النتيجة. في حالة إذا أخذ الزوج أو الزوجة أكثر من 7 إجابات وضع لها إجابة نعم، يعني أنه قليل الاحترام، بمعنى أن الإجابات بنعم كل ما قلت في هذا التمرين كل ما كانت نسبة الاحترام عند الزوج أو عند الزوجة أكثر. طبعا الآن طلعت النتائج، الله يعينكم. أنا أدري أن بعضكم الآن فرحان لأنه عند الاحترام وايد عالي، وأنا أدري أن بعضكم الآن يكون ضايق خلقه، لكن ما يمنع. أنا أذكر أول مرة بحياتي سويت هذا التمرين كانت نتيجتي، بس ما أبي أقول لكم طبعا عشان لا تفضحوني، بس كانت نتيجتي مو النتيجة الجيدة صراحة جدا. وبديت بعد ما أخذت هذا التمرين شفت شنو هي نقاط الضعف الموجودة فيني مع زوجتي، وبديت أقيم وبديت أعرف وين في مواقف بالضبط ما يكون فيها الاحترام عالي، وبعدها بديت أصلح من نفسي شوي 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 إلى أن بفضل الله الآن أحسن بوايد. فأنا أقول مو عيب أن الإنسان تكون نتيجته نتيجة سيئة مثلا، لكن العيب أنه يستمر على النتيجة السيئة على طول حياته الزوجية. وإحنا دائما نتمنى للجميع نتيجة عالية ودائما نتائج طيبة وكلها فيها احترام. وفقكم الله. مفاهيم خاطئة في موضوع الاحترام. أحيانا نلاحظ أن عند بعض الرجال أو بعض النساء مفاهيم خاطئة في قضية الاحترام. فعلى سبيل المثال، أنا مرة كنت في واحدة من الدورات في التدريب الزوجي والأسري، وكنت أتكلم عن موضوع الحب والاحترام والاهتمام والتقدير. واحد من الرجال اللي كانوا قاعدين قال لي: يا أبو محمد، أنا أخاف أني أحترم زوجتي زيادة على اللزوم فتركب على رأسي. فطبعا وقفنا في الدورة وبدينا نوجه هذه الشبهة إلى المشتركين وبدينا نناقش هذا الموضوع. شو رأيكم يا رجال، صح هذا الكلام أنه الزوج لما يحترم زوجته ويقدرها أنها تركب على رأسه؟ هل هذا صحيح؟ ولذلك احنا نقول انه هناك في بعض المفاهيم الخاطئة، وهذه هي احدى المفاهيم الخاطئة. انا اشوف بالعكس، الزوجة الاصل فيها ان تحترم لانها انسانة، مثل ما الزوج انسان ويحب ان زوجته تحترمه. فالاصل في العلاقة الزوجية انها تقوم على الاحترام، ومن مفاهيم عاشروهن بالمعروف الاحترام. فإذن على الزوج أنه يحترم زوجته. يبقى إذا زوجته لا قدر الله لسانها طويل ولا هي تحب تسيطر عليه، هذه قضية ثانية ما لها علاقة بالاحترام، هذه تعتبر مشكلة في نفسية الزوجة. المفروض الزوج أنه يعالج هالمشكلة، وأنه يوجه زوجته ويحاول يغير النفسية اللي هي فيه، لكن أنه ما يحترمها بسبب أنه تركب على رأسه، طبعا هذا كلام غير صحيح. مفهوم آخر عند بعض الرجال شو يقولون؟ يقولون الرجولة تقتضي السيطرة وعدم الاحترام. شلون أنا ممكن أثبت رجولتي؟ أثبت رجولتي بالصوت العالي، أثبت رجولتي بالسيطرة، أثبت رجولتي بأني أنا أكون مقيد زوجتي، أني أنا ما أسمعها كلام حلو، أني أنا ما أحترمها. هذه كلها من علامات إثبات الرجولة. وأنا أقول حقيقة للرجال، هذه هي حجة الضعفاء. الرجل الضعيف هو اللي يلجأ إلى هذه الوسائل، لكن الرجل القوي واللي شخصيته قوية واللي يحترم نفسه يحترم زوجته ويقدرها. والرجولة ما هي في قضية قلة الاحترام، والرجولة ما هي في قضية القيود، الرجولة مو هذا هو تعريفها. احنا كلنا نشوف حياة النبي صلى الله عليه وسلم وقمة معاملته مع زوجاته، كانت في غاية الأدب ومنتهى الاحترام. فإذا هذه مفاهيم أحيانا تجول عند بعض الرجال. ومرة كنت أعطي دورة لمجموعة من النساء، فواحدة منهم إيش قالت؟ قالت والله شوف يا أبو محمد، طالما أن زوجي ما يحترمني فأنا ما أحترمه. وهذه كذلك أقول أنه هذه من المفاهيم الخاطئة الموجودة عند المرأة، لأنه المرأة إذا زوجها أحسن إليها المفروض أنها تحسن، وإذا ساء إليها المفروض أنها ما تتعامل معاه بنفس الإساءة. فنقول حق هالزوجة، طالما أن زوجك لا يحترمك مو معنى هذا أنك أنت ما تحترمينه من باب العقوبة والتأديب، وإنما أقعد مع زوجي قعدة مصارحة وقعدة حوار، وأفهم نفسيته وأحاول أبلغ الرسالة اللي أنا بخاطري. ولذلك هناك كثير من المفاهيم الخاطئة كذلك، أو بعض النصوص اللي يستثمرها بعض الرجال استثمار خاطئ في قضية الاحترام. مثلا يقول والله النساء ناقصات عقل دين ولا يحترم زوجته، أو يقول خلقت من ضلع أعوج ولا يحترم زوجته. هذه كلها مفاهيم ونصوص شرعية، لكن الأصل أنها لا يستدل فيها على عدم الاحترام، بل بالعكس يستفاد منها بالتقدير وفهم النفسية والاحترام. وآخر هذه المفاهيم، أنا من يومين ثلاث كنت قاعد في مجلس، واحد شي يقول لي من ريايل، يقول لي والله شوف يا أبو محمد، الزوجة مثل السجاد الإيراني، كل ما تدوس عليه كل ما يكون أفضل. فقلت له والله يا أبو أحمد بالعكس، الزوجة مثل السجاد الإيراني، كل ما علقته في مكان بارز في البيت وحافظت عليه كل ما أعطاك جمال أكثر وقيمة أكثر. فأنا أقول إذن في بعض الأمثال وفي بعض المفاهيم من الخطأ أن احنا نتناولها بمثل ما هي جاءت، ولذلك هذه فيها إهانة للزوجة. يعني معقول الآن الزوجة مثل السجاد الإيراني اللي كل ما تدوس عليه يصير أغلى؟ طيب هذا مو حرام؟ هذا معناته ما هو إهانة للزوجة، ما هو تحقير للزوجة. والأصل في المرأة أنها تحترم، لأنه الأصل في الإنسان كذلك أنه يحترم. ولهذا نقول أنه لا تغرنا المفاهيم الخاطئة ولا تأثر على حياتنا الزوجية. وخل كل زوج الآن قاعد يسمعني يطالع زوجته ويبتسم، وخل يقول لها ترى أنا أحترمك دائما، وخل كل زوجة قاعد تسمعني الآن تطالع زوجها وتبتسم وتقول له هم أنا أحترمك دائما، واثنينهم مع بعض يقولون الاحترام هو سر الدوام. العنف الزوجي هو ضد الاحترام، وكثير من البيوت اليوم تمارس العنف الزوجي. قد يكون هذا العنف من جانب الزوج لزوجته، أو من جانب الزوجة لزوجها. يعني أنا واحدة من القضايا اللي مرت علي، كان في مرة زوجة تلعب كاراتيه، فياني الزوج كان طالب الطلاق ويشتكي من زوجته لأنها إذا عصبت عليه تسوي له حركات، يعني مرة تسوي له كاتا 1 ومرة تسوي له كاتا 2 ومرة الأنواع هذه من حركات الكاراتيه. طبعا الآن اللي يلعبون كاراتيه ممكن يفهمون الألفاظ اللي أنا قاعد أقولها، لأن هذه حركات خاصة في الكاراتيه. فياي بيطلق زوجته ويقول أن زوجتي أحيانا تطقني وأحيانا عندها عنف وقاسي علي فقلت له يا فلان يعني إيش حق تطلقها، في علاج؟ قال لي إيش العلاج يا أبو محمد؟ قلت له بتزوج واحدة ثانية يابانية تلعب كاراتيه، فيبها اليابانية وحطها مع زوجتك الأولى في بيت واحد، كل ما زوجتك الأولى يعني بدأت تشتغل كاراتيه يب الثانية خلهم يتهاوشون مع بعض وانت تكون في الحالة في حصانة وفي حماية. طبعا قاعد يضحك، أنا ما أخفيكم، ومن باب الطرف احنا نقولها لكم، لكن العنف الزوجي مؤذي، ولهذا العنف الزوجي هو ضد الاحترام. إذا كان الزوج عنيف أو الزوجة عنيفة، شنو المشاعر اللي تكون عند الطرف الآخر؟ إذا فقدت الزوجة الاحترام أو فقد الزوج الاحترام من الزوجة، ما هي المشاعر اللي يعيش فيها الزوج والزوجة؟ أولا يشعر كل واحد منهم بعدم الأمن النفسي، والأمن النفسي قضية خطيرة لاستمرارية الزواج. فإذا كل واحد فيهم فقد الأمن يبدأ يفكر في بيت ثاني أو يبدأ يفكر في بيئة ثانية يهرب إليها على طول. أما النقطة الثانية فهي الشعور بالقلق والخوف من الطرف الآخر، يصير كل ما يدخل الزوج العنيف الزوجة تلقاها تسكت ما تتكلم، وكل ما دخلت الزوجة العنيفة الزوج يسكت ولا يتكلم، على قولتهم ولا بيحرك ساكن، لأن كل ما تحرك شيء صارت مشكلة، وكل ما افتحوا موضوع صارت بلوة، وبالتالي يعيشون مع بعض تحت قاعدة سكن تسلم. هذه طبعا قضية مهمة جدا من قضايا الاحترام، ولذلك يعني أنا أذكر واحدة من القضايا اللي عرضت علي مرة في المحكمة، كانت حقيقة مشكلة الزوج أنه كان عنيف جدا مع زوجته، حتى في مرة من المرات لما جاءت الزوجة تطلب الطلاق وحولناها للطب الشرعي اكتشفنا ولا هذا الزوج عنده صوت وضارب زوجته على ظهرها، جالدها جلد في الصوت اللي عنده، حتى معلم على الظهر 12 علامة للأثر. فلما يتكلمت الزوج قلت كيف تضرب زوجتك، حرام عليك، طيب هذا ما هو من باب الاحترام، هذا من باب التحقير والإهانة. فقال لي الزوج يا أبو محمد الله عز وجل يقول واضربوهن. قلت له حرام عليك، أشد الأقوال وأشد التفاسير في واضربوهن قول ابن عباس لما قال بالمنديل أو بالسواك، فالضرب ما هو ضرب انتقام، والضرب ما هو ضرب تشفي، وبعدين الضرب في حالات، وفي فقه عظيم في قضية الضرب، وأي امرأة اللي الزوج يمارس معها هذا الموضوع القضية حقيقة تحتاج إلى وقفة. ولذلك احنا نقول إذا توفر العنف الزوجي فقدت الحياة الزوجية رونقها، وفقدت الحياة الزوجية روحها وجمالها. أما النقطة الثالثة من علامات العنف الزوجي أنه يشعر الزوج وتشعر الزوجة أن في ضعف شخصية وفي اهتزاز بالثقة. فإذا كان الزوج عنيف الزوجة تشعر بسبب ضعف شخصيته هو يحاول أن يعوض من خلال العنف، وكذلك الزوج إذا كانت زوجته عنيفة نفس الشيء، وتهتز الثقة في بعضهم البعض. فإذا العنف الزوجي له أثر، وأثر عظيم جدا، وهو ضد الاحترام، وإن شاء الله تكون حياتنا كلها حياة سعادة وكلها فيها احترام، سواء كان هذا الاحترام بالكلام أو كان هذا الاحترام بالأعمال أو كان هذا الاحترام حتى بالنظرة. تعرفون أحيانا الزوج يطالع زوجته بنظرة، احنا نقول يخزها خزة مثلا معينة، تفهم الزوجة أنه الآن هذه النظرة هي نظرة إهانة، وبالتالي احنا نقول الاحترام المفروض يكون في جميع الجوارح، في الإيد، في اللسان، في الجلسة، في المشية، في النظرة، في كل هذه الأمور، وبالتالي راح يشعر الزوجين بالفعل أنهم سعداء وأنهم مستقرين. العنف الزوجي والأبناء. مرة أخرى نؤكد على موضوع العنف الزوجي وكيف أنه ضد الاحترام، لكن هالمرة نتكلم على أثره على الأبناء. لو كان الزوج أبو هيثم ما يحترم زوجته أم هيثم، ما هو الأثر المترتب على عيالهم، على هيثم وإخوانه وخواته؟ ونفس الشيء لو كانت الزوجة ولذلك هناك 4 آثار، وهذه الآثار خطيرة جدا، يتربى من خلالها الأبناء عدم الاحترام وقلة الأدب. الأثر الأول: أن يتعلم الابن أن يكون عنيف مع زوجته في المستقبل. يعني هذا هيثم الآن اللي عمره 7-8 سنوات، لما يشوف أبو هيثم ما يحترم أم هيثم، وأم هيثم كلها رافع صوتها على أبو هيثم، فهيثم لما يكبر ما يحترم زوجته ولا يقدرها، بسبب لأنه هو قاعد يلعب نفس الدور اللي كان يلعبه أبوه مع أمه. فإذا أول أثر من آثار العنف الزوجي وقلة الاحترام على الأبناء أن ينشأ عندنا جيل من الأولاد ومن البنات يكون هذا الجيل عنيف ولا يحترم الطرف الآخر في المؤسسة الزوجية. أما الأثر الثاني، وهذا الأثر مو على هيثم لكن على أخت هيثم، البنت لما تنشأ في أسرة تشوف دائما أمها مهانة، دائما أبوها يحقر أمها، دائما أبوها ما يقدر أمها ويستهزئ في تصرفاتها وما لها أي اعتبار ولا كلمتها مسموعة، بالتالي تتربى البنت على الإهانة. هذه البنت لما تكبر وتتزوج، إذا الله وفقها مع زوج محترم ويحترمها تسوي لها مشاكل. ليش تسوي لها مشاكل؟ لأن في نظرتها أن المرأة حتى تعيش لابد أن تكون مهانة. وأنا حقيقة مرت علي مرة حادثة عن طريق مجلة الفرحة في الموضوع هذا، حتى استغربت وقلت لها: يا أم فلان، زوجك قاعد يحترمك ويقدرك ويلبي طلباتك، وكانت هي اللي تخلق المشاكل. فاستغربت من ردة فعلها، وبعدين اكتشفت أنه هي نشأت في بيئة أمها كانت مهانة وأبوها ما كان يحترم أمها، فبالتالي صار عندها نموذج الزواج أن تكون المرأة دائما مهانة، وهذا لا في شك أنه أثر سيء جدا يهلهل من بنية مجتمعنا ويفكك أسرنا. ولذلك احنا نقول الاحترام قضية خطيرة جدا لابد أن تكون في البيت، وبالتالي يحسن الزوج التعامل مع زوجته. أما الأثر الثالث وهو زيادة نسبة الانحراف. أنتم تعرفون كلكم لما الزوج ما يحترم زوجته والزوجة ما تحترم زوجها، تكون هذه البيئة غير صالحة للتربية، والأسرة الأصل فيها أن تكون جاذبة للأولاد وجاذبة للبنات وأن لا تكون طاردة. لما الزوج ما يحترم زوجته والزوجة ما تحترم زوجها، بالتالي راح يكون جو البيت مكهرب، وإذا اشتغلت الكهرباء تكون هذه طاردة للأولاد، فنشوف دائما الأولاد يلعبون برا بالشارع ويتربون من خلال الشارع، والبنات دائما تكون وسيلة اتصالهم برا. أنا يسولف لي واحد من الآباء يقول: عندي ولد شيطان وعفريت، فحبيت مرة أعاقبه، شو أسوي فيه؟ يقول: فرحت حطيته داخل الغرفة وسكرت عليه عشان أحبسه. يقول: ولا تكلم ولا صوت ولا قال شيء. يقول: استغربت، طليت عليه بعد ساعتين ولا شغال بالكمبيوتر وداخل في الانترنت ويكلم فلان ويكلم فلانة ورايح. يقول: أنا عندي صديق دكتور في الجامعة، كان ناديه متخصص في الكمبيوتر، وقلت له: يا فلان اقطع لي الأسلاك مالت الكمبيوتر وضبط لي الأمور وبرمج الكمبيوتر بحيث أنه ما يتصل بالعالم الخارجي. يقول: والله يا الدكتور ساعة كاملة وضبط الكمبيوتر كله، قال لي خلاص. يقول: طلع الدكتور مني كان حبس ولدي. يقول: عقب 2-3 ساعات شفتها ما تكلم ولا اشتكى، طليت عليه ولا شو مسوي، رايح رابط الأسلاك مرة ثانية ومضبط الأمور وقاعد شغال في الانترنت ويعاكس النساء من يمين وشمال. يقول: ذاك اليوم رحت أنا أخذ الكمبيوتر كله وطلع برا الدار ودخل ولدي في الغرفة وحبسه. يقول: 2-3 ساعات هم ما تكلم. يقول: طليت عليه ولا قاعد يتكلم بالتلفون ويكلم ربعه ويكلم أصحابه، يعني مسوي له جو، مستانس داخل الغرفة مع أنه محبوس. يقول: والله كان أروح وأخذ التلفون وطلع. يقول: وعقب 2-3 ساعات هم ما اشتكى من أني أنا كنت حابسه، طليت عليه ولا شغال في الموبايل، عنده هاتف نقال وقاعد يتصل. أنا اللي بقوله من هالقصة كلها أنه اليوم عيالنا ما أصبح البيت بالنسبة لهم بيت. هو صح قاعد في البيت بس تلقاه متصل في العالم الخارجي كله. وبالتالي لما نتكلم عن قضية الاحترام نتكلم عن قضية شلون ممكن الأم والأب يكونون وسائل جذب للأولاد والبنات. يعني منو فيكم الآن اللي قاعد يسمعني البنات أو الأولاد يحبون يقعدون مع الأب والأم؟ جاوبوني، أنا أدري ما أسمعكم بس مخالف جاوبوني. منو فيكم الآن هو شخصية طاردة لعياله؟ ومنو فيكم الآن هو شخصية جاذبة لأولاده وبناته؟ منو فيكم؟ ولو نحلل أكثر نجد أن قضية الاحترام هي بالفعل قضية أساسية. آخر أثر من آثار العنف الزوجي وهو أن الأبناء ما يحترمون أمهم وأبوهم إذا ما شافوا الاحترام متوفر بين الأم والأبو. وهذه قضية مهمة كما تدين تدان. فإن شاء الله علاقتنا كلها تكون فيها احترام، وبالتالي حتى تستقر أسرنا وتكون سعيدة وهنية إن شاء الله. من احترام العلاقة الزوجية المحافظة على قدسية الزواج هو احترام هذا العقد اللي صار بين الزوج وبين الزوجة. فلما الزوج يخون زوجته مع امرأة أجنبية بالحرام، معنى هذا أنه ما احترم العقد الموجود واللي حصل بينه وبين زوجته. ونفس الشيء الزوجة لما تخون زوجها معناتها هي ما احترمت بيت الزوجية وما احترمت عشرة الزوج ولا احترمت العقد اللي موجود بينها وبين زوجها. إذن الخيانة الزوجية هي قضية مهمة جدا ومتعلقة في موضوع الاحترام، بمعنى أنه إحنا الآن ما نتكلم عن الحلال والحرام، إحنا قاعد نتكلم الآن عن الأدب. يعني ممكن الإنسان ما يخون زوجته مو الدافع اللي هو دافع ديني، لكن الدافع دافع خلقي. وقد يكون هذا الدافع دافع ديني، يعني في ناس ما يخونون لأنهم يخافون الله، وفي ناس ما يخونون لأن يقول كيف أنا أخون هذا العقد اللي موجود بيني وبين زوجتي. فإذا لما نتكلم عن الخيانة الزوجية نتكلم عن كل معانيها. طبعا إحنا ما نخفيكم يعني الواقع اللي قاعد نعيشه اليوم والقصص اللي نسمعها والرسائل اللي تأتي تبين على أنه هناك في خيانة كثيرة موجودة بين البيوت، وأنه إما الزوج هو اللي يخون زوجته أو الزوجة تخون زوجها. وأحيانا الخيانة تكون خيانة كبرى مثل الفاحشة أو ارتكاب الزنا والعياذ بالله، وأحيانا تكون خيانة صغرى. يعني أنا واحدة من القضايا اللي عرضت علي مرة جاي زوجي طلق زوجته وكان الزواج استمر بينهم 12 سنة، فلما سألت ليش بتطلق زوجتك قال لي والله يا أبو محمد حقيقة هي تخوني. قلت له شلون تخونك؟ قال والله تخوني وكاهي موجودة برا اسألها. قلت له خذها تدخل. فدخلها بالمحكمة قلت لها يا أم فلان، قالت نعم. فقلت لها صحيح أنت تخونين زوجك؟ قالت والله شوف تبي الصج أنا ما خنت إلا بالتلفون بس. قلت لها شلون يعني بالتلفون؟ كانت تقول كاهو قدامك صار له 12 سنة ما عمره سمعني كلمة حلوة ولا عمره سمعني كلمة طيبة. والمرأة تحب تسمع، يعني مثل ما يقولون دائما الرجل عيونه كبيرة والمرأة أذانها كبيرة، بمعنى أن الرجل يحب دائما يشوف، المرأة تحب دائما تسمع. فكانت تقول هذه المرأة تقول أنه المرأة تحب تسمع، أنا أحب أسمع مشاعر أحب أسمع عواطف. وتقول كنت أنا أغذي نفسي بالأفلام والمسلسلات، لكن بعد 12 سنة زواج وزوجي ما عمره قال لي حتى كلمة شكرا ولا عمره قال لي حتى أعطيك العافية وأنا محتاجة. فقمت أتصل بالتلفون بالليل لما زوجي يطلع وأتكلم مع شباب والله ما أعرفهم ولا يعرفوني، بس المهم أني أنا أسمع كلام حلو حتى أشبع هذه العاطفة الموجودة عندي. فبديت طبعا أتكلم معاهم وقاعد أقول لها يا فلانة يعني هذا اللي قاعد تسوينه ترى حرام، وهذه ليست من العشرة وليست من احترام العلاقة الزوجية. وبعدين كان التفت على الزوج وقلت لها لو سمحتي ممكن تقعدين برا. فطلعت قلت لها يا أبو فلان حرام عليك زوجتك، أصلا من احترام العلاقة الزوجية أنك أنت تشكرها وتقدرها وأنك أنت تعطف عليها وترحمها. كان يقول أنا وأبوي صار له 60 سنة ما عمره قال حق أمي كلمة حلوة. قلت له يا فلان إحنا قدوتنا ما هو أبوك، إحنا قدوتنا هو الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، وكلنا نعرف كيف كان يتعامل مع زوجاته. فغير من نفسك وعط حق زوجتك اللي تحتاجه، فهي إنسانة ومحتاجة تسمع كلام طيب. وانت يا زوجة احترمي زوجك واحترمي هذه العلاقة وخليكم مع بعض مستقرين. فأنا أقول مرة ثانية أن الخيانة الزوجية هي ضد الاحترام، وسواء كانت الخيانة خيانة كبرى أو خيانة صغرى. وإن شاء الله دائما بيوتنا تكون عامرة ونكون احنا محافظين عليها بإذن الله. الاحترام من انتهاء الحياة الزوجية. أنا أعرف بعض الأزواج والزوجات الآن يمكن قاعدين يسمعوني وهم يبتسمون ويقولون بعد الحياة الزوجية وانتهت، بعد شكو الاحترام؟ وش مدخل الاحترام في الموضوع؟ وإحنا نحب نأكد ونقول أن الاحترام هو خلق، هو قيمة ما تزول ولا تتغير حتى لو انتهت الحياة الزوجية. وانتهاء الحياة الزوجية قد يكون بالطلاق وقد يكون بالوفاة. ففي الحالة الثانية مثلا، لو توفي أحد الزوجين، من احترام الحياة الزوجية أن أحد الأطراف يستمر بالدعاء للطرف المتوفي. لو كانت الزوجة متوفية مثلا، فالزوج يستمر بالدعاء ويدعو لها بالمغفرة ويدعو لها بالرحمة وعسى الله يدخلها الجنة. وهذه كلها من الأمور من باب الاحترام، احترام عقد الزواج واحترام العشرة. كذلك من الأمور اللي ما بعد الوفاة الصدقة الجارية، تعتبر من أبواب الاحترام. كوني أنا أحترم هذا الشخص معناته أنا أحب أسوي له الخير، وأنه أنا أحب قدره، ومن باب التقدير أنه أنا أعمل له هذه الصدقة. من علامات الاحترام بعد الوفاة مواصلة الأهل. لو توفي الزوج مثلا، تظل الزوجة بعد وفاة زوجها أنها يكون لها علاقة مع أهله، أمه، أبوه، إخوانه، خواته، ما تقطع هذه العلاقة، وخصوصا إذا كان عندها أولاد، لأنهم يعتبرون الجد والجدة والأهل والأقارب، وهذه تعتبر من صلة الرحم، وبنفس الوقت تعتبر من احترام العلاقة الزوجية. كذلك من علامات الاحترام زيارة القبر، ومنها كذلك مواصلة الاهتمامات. أنا أعرف قصة واحدة من الزوجات كان عندها اهتمام أنها تبني مدرسة وأنها تأسس عمل خيري وفي تعليم للطلبة والطالبات، وبالفعل باشرت هذا المشروع ودعمها زوجها دعم قوي جدا. وبعد 5 سنوات من اكتمال هذا المشروع توفيت هذه الزوجة. تعرفون شو اللي سواه الزوج؟ الزوج طبعا معروف كان تاجر في البلد، فراح نزل في الأجندة مالته أنه يخصص وقت فقط للمدرسة ومتابعة شؤونها، وانتقل مكتبه إلى هذه المدرسة وبدأ يشرف هو شخصيا على هالمدرسة. وكل ما سئل هذا الرجل ليش أنت تروح المدرسة وليش تشرف عليها، كان يقول احتراما ووفاء لزوجتي، كون هي عملت هذا الخير وأسسته فأنا ما حبيت أتركها بعد ما هي توفيت. فنقول إذن الاحترام قد يكون بعد الوفاة وقد يكون بعد الطلاق، لكن كلها من الأمور اللي ينبغي فيها الاحترام، بخلاف الانتقام. يعني لو حصل طلاق مثلا بين الزوج والزوجة، نشوف كل واحد فيهم يحب ينتقم من الثاني، والانتقام هو ضد الاحترام. لكن لما نتكلم عن الاحترام، مثل ما قلنا بعد الوفاة قد يكون بعد الطلاق، بمعنى أنه ما يكون أي ظلم من الزوج لزوجته، يهينها أو يتكلم فيها في المجالس، أو الزوجة كذلك تتكلم عن زوجها بعد الطلاق في المجالس وتشهر فيه. هذه كلها من الأمور اللي ضد الاحترام. أو أنها ما تحسن تربية الأبناء، أو أن الزوج ما يصرف النفقة، نفقة العدة ونفقة المتعة، أو ما يوفر المسكن للزوجة وللأولاد. هذه كلها من الأمور اللي ضد الاحترام عند حدوث الطلاق. فالاحترام إذن قيمة، ونشعر نحن في الحياة وفي السعادة إذا توفرت هذه القيمة بيننا وبين بعض. ولذلك أكثر مشاكلنا اليوم تنشأ في الحياة الأسرية من قلة الاحترام أو من فقدان الاحترام. فنشوف حتى موضوع عقوق الوالدين، فأحيانا الزوج يعق زوجته أو الزوجة تعق زوجها، أو أحيانا يكون العقوق من الأبناء للآباء والأمهات. وهذه كلها تكون إذا فقدنا الاحترام في البيت وفقدنا جو المحبة والمودة. فنقول نحن دائما لابد نرفع شعار الاحترام ونسقط شعار الانتقام. تعرفون شنو معنى التهميش؟ التهميش جاية من الهامش، والهامش في الكتاب دائما يصير في أسفل الصفحة. ولما الزوج يهمش زوجته أو الزوجة تهمش زوجها، معناته أن الزوج والزوجة في أسفل الصفحة، بمعنى لو كان هذا الشيء مهم لكان في أعلى الصفحة. فالعلاقة بين الزوجين لما تكون علاقة مهمة، نشوف أنه علاقة الزوجين مع بعض علاقة قوية، بس أحيانا الزوج يحب أنه يهمش دور زوجته فيكون كل شيء هو ماخذه في البيت. ومن علامات التهميش الصمت، بمعنى أن الزوج ما يتكلم مع زوجته أبدا. على قولة واحدة مرة كانت تشتكي على زوجها، كانت تقول زوجي ما يكلمني إلا وقت الجماع فقط، أما غير ذلك ما يتكلم لا على الريوق ولا على الغداء ولا على العشاء. بالمرة يدخل البيت ساكت، يطلع من البيت ساكت، أسئلة شخبارك شلونك، كله في صمت. حتى هذا الصمت قتلني. طبعا هذا الصمت لما يكون مطبق هذا يعتبر تهميش للزوجة، كأن الزوج قاعد يلغي وجودها، كأن الزوج مو قاعد يحترم زوجته، لأنه لو يحترمها يتكلم معاها يسولف يقدر وجودها. فالصمت سواء كان من الزوج أو كان من الزوجة يعتبر من علامات التهميش. حتى أذكر مرة واحدة من النكت الطريفة اللي حصلت في حالة إصلاح بين زوجين، فكان المرشد يقول حق الزوجة، يقول لها خلاص إن شاء الله الآن الزوج مستعد يفتح صفحة جديدة معاك وتستمرون في حياتكم. فقالت للزوجة والله يا أبو فلان أنا دفتري خلص، بمعنى أنه الدفتر خلص فهي ما عندها أي صفحة جديدة تفتحها. طبعا كانت نكتة وطرفة يعني صارت بين الزوج والزوجة، وبعدين الحمد لله صلحوا مع بعض. لكن أنا جبت هذه الحادثة من باب الطرفة، لأنه الزوج إذا همش دور الزوجة بالفعل دفترها يخلص، لأنه كل ما يحاول باكر يغير من نفسه ولا يبي يتكلم معاه ولا يقدرها يكون خلاص. يعني صار لهم 10 سنوات 12 سنة مع بعض ومحاولات الصلح كلها انتهت، فيكون بهالحالة الزوجة يعني قاتلها موضوع التهميش. أو نفس الشيء هذا الكلام ينطبق على الزوج. فإذا العلامة الأولى من علامات التهميش الصمت. العلامة الثانية وهي التصرف بدون أخذ الرأي. إحنا كلنا نعرف أن المؤسسة الزوجية هي عبارة عن شركة، يعني الزوج المفروض أنه ما ينفرد في قراراته، ولا الزوجة كذلك تنفرد في تصرفاتها. صحيح في بعض الأمور من خصوصيات الرجل ومن خصوصيات المرأة، لكن الأصل أن تكون العلاقة بينهم علاقة شورية. الزوج يستشير زوجته ويأخذ برأيها، والزوجة تستشير زوجها وتأخذ برأيه. لما تكون هذه العلاقة موجودة بين الزوجين كل واحد فيهم يشعر بالاحترام، الزوجة تشعر أن زوجها يحترمها والزوج يشعر أن زوجته تحترمه. أما أن يكون الزوج طاير لا يرجع لزوجته ولا يتكلم مع زوجته ولا يأخذ قرار زوجته، حتى إذا بغى يسفرها ولا بغى يونسها بالصيف تكتشف الزوجة ولا هو قاطع التذاكر وياها ولا ماخذ رايها حتى وين بتروحين وين خاطرش تسافرين. طبعا في الحالة راح تنقلب النعمة عندهم إلى نقمة، بدل ما تكون سفرتهم سفرة وناسة وفرح راح تكون سفرة نكد، لأن بداية السفرة ما أخذ رايها والسفرة كانت علشانها. فأنا أقول إذن إذا أردنا أن نوجد جو الاحترام في المؤسسة الزوجية لابد أن يكون هناك حوار بين الطرفين، ولابد أن يكون هناك نظام من الشورى بين الزوج والزوجة، فاستشارة وأخذ رأي. النقطة الثالثة والأخيرة وهي أن لا تكون الأسرة قائمة على الأوامر. يعني مثال، دخل الزوج كأن دخل واحد عسكري، يبي ودي شيلي حطي، هذه الكلمات الزوجة بعد فترة تتأفف منها وتكرهها. ونفس الشيء علاقة الزوجة مع الزوج. أنا عجبني مرة زوجين دائما يطبقون مع بعض قاعدة لو سمحت شكرا. تعرفون هالقاعدة هذه؟ يعني مثلا الآن أبو هيثم لما يطلب من زوجته جلاس ماي يقول لها يا أم هيثم لو سمحتي ممكن جلاس ماي، فأم هيثم تجيب جلاس ماي فيقول لها شكرا. أم هيثم تقول حق زوجها: يا أبو هيثم، ممكن تأخذ هيثم دقيقتين لو سمحت؟ فلما يأخذ أبو هيثم يرجع الولد تقول له: شكرا. شفتوا القاعدة اللي قاعد نتكلم فيها هذه؟ هذه قاعدة شو اسمها؟ اسمها لو سمحت شكرا. هذه قاعدة مهمة جدا، وهذه القاعدة تدلل على وجود احترام بين الزوجين. لكن خلونا نشوف مع بعض أبو هيثم، شوفوا شو يقول. يا أم هيثم غلاس ماي، يا بت أم هيثم غلاس ماي، ولا تكلم ولا كلمة. أو أم هيثم تقول حق أبو هيثم: أبو هيثم خذ هيثوم شوية. شايفين العلاقة؟ لاحظتوا الفرق بين قاعدة لو سمحت شكرا وبين قاعدة اللي هي لا لو سمحت ولا فيها حتى شكرا. طبعا العلاقة الزوجية يعني الواحد فينا ما يستعبد زوجته، والزوجة بعد ما تستعبد زوجها. لما تكون العلاقة الزوجية قائمة على الأدب وعلى الاحترام، راح يكون للعلاقة الزوجية بالفعل جمال، وراح يكون فيها فرح، وراح يكون فيها أنس. أما لو كانت العلاقة الزوجية قائمة على التهميش، بالفعل راح تكون نكد، راح تكون تعاسة. راح نذكر لكم الآن قصتين. قصة حدثت مع النبي صلى الله عليه وسلم، والقصة الثانية حدثت مع فاطمة زوجة عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه. والقصتين فيهم دليل الاحترام في العلاقة الزوجية. ونختم معاكم بعد ذلك هذا البرنامج، وإن شاء الله نكون قد أوفينا حقه. أما القصة الأولى ففيها احترام النبي صلى الله عليه وسلم لإحدى زوجاته، وهي صفية بنت حيي رضي الله عنها. عن صفية زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت أنها جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوره في اعتكافه. والاعتكاف طبعا كلكم تعرفون كان في العشر الأواخر من رمضان. فتحدثت عنده ساعة، يتكلمون مع بعض ويتحاورون، ثم بعد ذلك قامت وخرجت من المسجد. تعرفون الرواية شو تقول؟ وهذا النص حقيقة استوقفني كثير. تقول: فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: لا تعجلي. هذا لما قامت وتريد الخروج، قال لها: لا تعجلي حتى أنصرف معك. وكان بيتها في دار أسامة، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم معها يودعها إلى الباب. كون النبي صلى الله عليه وسلم يقوم مع زوجته ويمشي معها خطوات ويوصلها إلى الباب حتى تنطلق، هذا ما في شك دليل على احترام العقد واحترام العلاقة الزوجية. وهنا طبعا نتلمس تقدير النبي صلى الله عليه وسلم لزوجته. ممكن نتخيل القصة بطريقة ثانية، يكون النبي صلى الله عليه وسلم قاعد في المسجد، فتقول لزوجته صفية: والله أنا رايح البيت. فيقول لها مثلا: توكل على الله، وتمشي، وهم لا يقوم معاها ولا يمشي معاها ولا يوصلها عند الباب. هذا سيناريو ممكن احنا نتخيله، لكن الأدب والاحترام اللي نتعلمه من هذه القصة أن الزوج يقوم مع زوجته ويمشي معاها ويوصلها إلى الباب. أما القصة الثانية فحدثت مع فاطمة رضي الله عنها زوجة عمر بن عبد العزيز. وفاطمة كانت لها قصة جميلة جدا، لأن أبوها اللي هو الخليفة عبد الملك بن مروان أعطاها هدية، وهي عبارة عن مجوهرات وقرطين من الذهب في يوم زواجها من عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه. فلما ولي عمر بن عبد العزيز الخلافة قال لها: يا فاطمة، تذكرين القرطين اللي أعطاك إياهم أبوك والحلي والجواهر؟ فأنا حقيقة كوني الآن خليفة، فأنا ما أرضى أن تكون هذه عندك، فأرجو أن توافقين أن نجعلها في بيت مال المسلمين. وبالفعل وافقت فاطمة على كلام زوجها، وأخذ القرطين والحلي ووضعها في بيت مال المسلمين. وتمر الأيام إلى أن يستلم الخلافة من؟ يزيد بن عبد الملك بعد وفاة عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه. وهنا طبعا يرسل يزيد إلى فاطمة ويقول لها: خذي القرطين والحلي من بيت مال المسلمين. وهنا تقف فاطمة رضي الله عنها وقفة، وهذه الوقفة فيها دليل احترام العشرة والعلاقة الزوجية، وتقول: لا والله، ما أوافقه في حال حياته وأخالفه بعد وفاته. وهذه من النقاط التي ذكرناها لما تكلمنا عن الاحترام بعد انتهاء الحياة الزوجية. فنقول إذن قصص الاحترام كثيرة، لكن أنا ما بيكم تسمعوا مني قصص، أنا أبي أسمع منكم أنتوا القصص. كل واحد فينا الآن سواء كان الزوج أو الزوجة أكيد عنده قصص كثيرة حصلت، وهذه القصص واقعية وعملية وحصلت في حياته الزوجية. أنا ودي لو يكون في برنامج في كل أسبوع الزوج والزوجة يقعدون مع بعض، ويقول الزوج حق زوجته: هالأسبوع شنو في مواقف تدلل على احترامي لك؟ يلا قولي لي إياها. والزوجة تقول: هالأسبوع شنو في مواقف أنا سويتها معك تدلل على احترامي لك؟ والله يا أخوة ويا أخوات، لو إحنا نتعامل في علاقتنا الزوجية بهذه النفسية، وأن يكون فيها احترام، وأن يكون فيها علاقة طيبة، راح يشعر كلا الزوجين بالسعادة، وأنهم يحققون رسالة واحدة وعندهم هدف واحد. نتمنى في الختام أن ينال هذا البرنامج على إعجابكم، ودائما نذكركم أن الاحترام هو سر الدوام. الاحترام هو سر الدوام، معناته لو توفر الاحترام راح تدوم العلاقة الزوجية وتدوم العشرة الزوجية، وبالتالي تدوم المحبة بين الزوجين. ولا تنسونا من دعائكم، ونسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق، وإن شاء الله دائما تكونون سعداء، وإحنا دائما معاكم حتى تصبح السعادة عادة.